بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. ورد في الرواية المعتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: سماعة، ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له رجل: كيف نسوءه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. فتكون تسببت في دخول الإساءة على قلب النبي صلى الله عليه وآله. فلا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسروه. وصل بنا الكلام إلى تنقيح أدلة التعلم، وقد أفاد المصنف قدس سره بأنك قد عرفت النزاع فيما هو المستفاد من أدلة وجوب التعلم. فهل المستفاد الوجوب النفسي، أم أن المستفاد منها الوجوب المقدمي الغيري؟ الظاهر من أدلة وجوب التعلم كما قرأنا الروايات السابقة الوجوب الغيري المقدمي لأجل العلم، وهذا ما عليه جميع الأصحاب إلا ما ذكره المحقق الأردبيلي. وفهم جمع هذا الكلام من سيد المدارك على كلام فيما هو مراد سيد المدارك كما عرفت، فظاهر أدلة التعلم هو ذلك، خصوصا مع احتفافها بمرتكزات عقلائية وبمناسبة الحكم للموضوع أنه من البعيد أن يكون المطلوب التعلم في حد ذاته في الأحكام الفرعية بما هو تعلم، وأن العقوبة على مخالفة التعلم، وإنما بحسب المناسبة الحكم للموضوع وعليه المرتكزات العامة أيضا بين الموالي والعبيد التعلم لأجل العمل والحفاظ على الأحكام الإلزامية للمولى. فمناسبات الحكم والموضوع واحتفاف الأدلة بمرتكزات عقلائية والقرائن الداخلية في الروايات حتى تعمل كلها شواهد صدق على أن الوجوب التعلم ليس واجبا بالوجوب النفسي، وإنما هو واجب بالوجوب المقدمي الغيري. نعم، حكمة لا خلاف الظاهر. ظاهر الأدلة ليس أنه وجوب نفسي وأن ما ذكر من باب فقط الحكمة المفطية، فإن هذا خلاف الظاهر في الرواية. إذا ألقيت الرواية على المرتكزات العرفية لا يعرف نفسي تهيؤ، يقول شنو نفسي تهيؤ؟ ظاهر هذه الروايات أننا نتعلم كي نعمل، فيقولون بأدنى من غير توقف أن هذه الأدلة تدل على وجوب التعلم لأجل العمل، لا أن ملاكها ملاك نفسي. وقد عرفت أيضا أن هناك سنخ من الأخبار في الأبحاث السابقة، وهي الأخبار الواردة في الوجه الثالث أول ما دخلنا البحث، الظاهر في المؤاخذة على نفس المخالفة، حيث ذكرنا أول ما دخلنا هذا الباب أدلة متعددة على عدم معذورية الجاهل، وكان الدليل الثالث أن هناك مجموعة من النصوص تبين أن العقوبة والمعصية على المخالفة للتكليف لا على ترك التعلم، حيث مرت علينا تذكرون هذه الروايات أول ما دخلنا البحث، وهو ما قال ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة المستلزم ذلك لوجوب التحصيل في من غسل مجدورا، في من أطال الجلوس، وقد تبين بحثنا هذه الروايات. ولكن تبقى المشكلة التي طرحتها يا شيخنا العظيم، بالنتيجة نحن سلمنا بهذا الكلام كما قال المشهور، كيف تحلون مشكلة استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف في التكاليف المؤقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بدخول وقتها؟ فإنه بناء على كلامكم لا تلتزمون أن وجوب التعلم واجب نفسي حتى تحلون المشكلة، ولا تلتزمون أن الغافل حين الغفلة مخاطب بالنهي كما قد يلتزم المشهور بذلك. تذكرون إن شاء الله حيث قلنا أن هذه المشكلة الفرار منها بأحد هذين الطريقين، إما بالالتزام بوجود نهي وخطاب في حق الجاهل الغافل، وإما بالالتزام بالوجوب النفسي، وأنت كلا الطريقين لا تقبل بهما، فما هو الوجه حينئذ في استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف في ظرفه، مع أنه ما هو الموجب لتنجزه؟ الشيخ الأعظم يقول بناء على ما ذكرنا يمكننا أن نلتزم باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجبة من باب المقدمة، لا نمانع من ذلك. اكتفتوا وبيان ذلك، ذكرنا في بحث التجري، وين ذكرنا هذا المطلب؟ في بحث التجري في أول رسالة القاطع، بأننا قلنا هناك أن المتجري لا يستحق العقوبة، ومن مصاديق التجري له عدة مصاديق، ترك المقدمات، وقلنا المكلف لا يعاقب على ترك المقدمة، بل حتى من التزم بحرمة التجري قالوا المكلف لا يعاقب على ترك المقدمة، تذكرون. ولكن واجهتنا روايات ذكرناها في حرمة التجري ظاهرها العقوبة على نفس المقدمة، كما في مسألة الخمر، لعن الله حاملها وساقيها وعاصرها و 12 صنف، مع أن الشارب كان واحد، هذا الشارب اللي ارتكب الشارب، ليش هالمقدمات كلها حرام؟ وما ورد في موارد حرمة الإعانة على الإثم الظاهر في أن إيجاد المقدمة حرام، بل عمموها ككاشف الغطاء إلى من أوجد المقدمة لكي يقع هو أيضا في الحرام، إذا تتذكرون إن شاء الله تتذكروا. فكيف نوفق بين هالأدلة وبين عدم العقوبة على المقدمة؟ قالوا نتمسك بالأدلة الخاصة الواردة في المورد، هو أن الشارع عنده اهتمام كبير بهذا الحرام، يريد سد أبواب جميع نوافذه، فيريد أن يسد أبواب وجوده من أول باب، فحرم جميع المقدمات. فالتزمنا بالحرمة لدليل خاص، وقلنا نفس الغرسي، نفس غرس العنب لكي يكون خمرا حرام، نفس حمله حرام، نفس بيع الخشب ليعمل صنما حرام. واضح تدرس مكاتب محرمة شيخنا أنت بعد الآن. بيع الخشب ليعمل صنم، نفس البيع حرام مع أنه مقدمة، أنا ما سويت شيء، قل لا حرام حرام. هنا أيضا كذلك، خبشكوا بها، نقول بأن مقتضى القاعدة الأولية أنه لا يجب التعلم قبل دخول الوقت، لأن التكليف غير منجز في ظرفه، ولكن الشارع لأهمية الحفاظ على التكاليف الواقعية المؤقتة سد باب عدمها، فقال يجب أن تتعلموا من باب المقدمة للامتثال، لأنه لو لم يوجب المقدمة للامتثال لضاعت تكاليفه المؤقتة. إذ يعتذر الإنسان ويقول التعلم هم واجب، ويدخل الوقت أنا جاهل، والجاهل يقبح خطابه. فأوجب التعلم في هذا السنخ الخاص مقدمة، والدليل على الإيجاب إما الارتكاز المتشرع القطعي، إما السيرة العقلائية القائمة على عدم المعذورية، حيث إن هناك سيرة عقلائية بلا إشكال بين الموالي والعبيد، بأن من ترك التعلم في تكاليف مؤقتة أفضت إلى مخالفة التكليف في ظرفه، فإنه يستحق العقوبة. أفضت إذا أفضت بحثنا، إذا أفضت، إذا اتفق أنه مخالفة الواقع، إذا أفضت اتفق أنه خالف الواقع، انكشف أنه الوجوب من أول الأمر. أما إذا ما خالفت الواقع خب ماكو إشكال، لأنه قلنا حتى في التكاليف المطلقة لو ترك التعلم ولم يتفق مخالفة الواقع لا يستحق العقوبة. ولو لم يتعلم ولم يفضي التجري، صحيح يا غنى، لو ترك التعلم همين تفضي لو ما تفضي همين بالواقع، صادف أنهما أفضت صار متجري، فيأتي النزاع في المتجري. النتيجة الآن إلى أفضت القدر المتيقن، إلى أفضت نعم يا هو، حتى لو أنكرنا يقول الشيخ العظام شرط متأخر
عاصرها مثلا، عاصرها معقد سواء شرب الخمر أو لم يشرب.
نعم.
أما في موردنا ترك التعلم
أو مقارن المتعاقب، لأن الشيخ العظم ما يقبل. نعم. يعني الشيخ العظم ما يقبل بشرط المتأخر، يقول المتعقب، المتعقب على مقارن، ماكو مشكلة. إذن لا مانع من الالتزام بأنه يعاقب على ترك التعلم في المقام لقيام الدليل الخاص، إما من ارتكاز أو شنو شيخنا، أو سيرة عقلائية. ولهذا قال ويمكن أن يلتزم حين، لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا مقدميا، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة، لا على ترك التعلم. لم تشرر أنك تتعاقب عقابين، عقاب على المخالفة أو عقاب على ترك التعلم، أو بس العقاب على ترك التعلم، ما أشارت الروايات إلى ذلك. ويمكن أن يلتزم حينئذ بناء على أن أدلة وجوب العلم ليست واجبة نفسية باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجب مقدمة، عجيب، واجب. ليش واجب مع أنك لا تقول بالوجوب؟ لأنه المفروض أنه لا فعلية للتكليف قبل حلول وقته، فكيف هذا واجب من وجه الوجوب؟ من باب السيرة العقلائية. ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجب مقدمة، وإن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة. حين الالتفات فاقد لشرط الاستطاعة، فاقد لشرط دخول الوقت، فالوجوب ليس فعليا يشرط في العبارة. قال ليش؟ لماذا تلتزم بالاستحقاق؟ لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطمار. رجعنا للطمار، هذا في مثال الطمار شيخ العظم، مثال الدفتر، كانت تذكرون الدفتر موجود في الدفتر لما موجود في الدفتر، افتح الدفتر هذا الطمار، افتح انظر للطمار لا وتنظر للطمار. في مثال الطمار المتقدم، بل يعني لو فرضنا أنه هذا الطمار فيه تكاليف مؤقتة وفيه تكاليف مطلقة، تكاليف من المولى، قال أنا تكاليف المطلقة بفتح عيوني، أنا مطلقة المؤقتة ما بفتح عيوني لأنه ما حل زمان وجوبها، فأغمض عينه عن التكاليف المؤقتة في الطمار. ثم بعد ذلك حان زمان الاستطاعة، حان زمان الزوال، ولم يلتفت أو غير قادر على الامتثال لشبهة غير المحصورة كما قلنا، ماذا يقول العقلاء؟ المولى طلع على هالعبد وقال أنا غمضت عيوني لأن التكاليف كانت مؤقتة وأنا غمضت عيوني، يستحق العقوبة بلا إشكال ولا يفرق. تعالي سنة التكليف مطلق لو التكليف مؤقت، وهذه السيرة تدل على لزوم التعلم قبل الوقت حتى في الواجبات المؤقتة إذا أفضت إلى شنو؟ مخالفة التكاليف. واضح. قال في مثال الطمار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة، فتأمل انكم عند المطلقة والمشروطة، تقولكم شنو مشروطة؟ يعني مؤقتة، يعني مشروطة بالزمن، المؤقتات مشروطة لكن مشروطة بزمان مثلا او مشروطة باستطاعة. اعم فتأمل. ليش تأمل؟ نعم، قد يقال المصنف ذكر هذا المطلب. احسنت، المصنف ذكر هذا المطلب في مطارح الأنظار في بحث الواجب المعلق بأنه قد يلتزم أصلا ما عندنا تكاليف مؤقتة. هذه الفكرة أصلا غلط، لا يوجد شيء يسمى بالتكليف المؤقت حتى تأتي المشكلة، إذ التكليف المؤقت مرجعه إلى أن التكليف والوجوب مشروط بشرط كالاستطاعة كالزوال، صحيح؟ حتى نقول أن التكليف مشروط ونبحث، إلى الآن ما حل زمان فعلية التكليف، إلى الآن ما تنجز التكليف، هذا متى يتم؟ إذا كان التكليف أخذ فيه قيد كوجوب الحج، أخذ فيه قيد الاستطاعة، وجوب صلاة الظهر الذي أخذ فيه قيد الزوال. ولكن المصنف كما ذكر في مطارح الأنظار ومبناه المعروف أن جميع القيود ترجع إلى الواجب ولا ترجع القيود إلى الوجوب، فجميع الوجوبات مطلقة، لا تقول وجوب مطلق ومؤقت، اشتباه خطأ. الواجب إما مطلق أو مؤقت، لا الوجوب، ما عندي وجوب مطلق وجوب مؤقت، فكل القيود ترجع إلى المادة، أي مفاد الواجب، مفاد الواجب لا الوجوب. ليش؟ لنكتتين ذكرها، أحد النكتة نكتة واحدة نقول رئيسية، ونكتة ثانية بحثها الآخر في الكفاية أيضا في بحث تقسيم الواجب إلى مطلق ومؤقت، بحثوا هنا الواجب المعلق بعدين. شنو قال؟ قال أن الواجب أنه إذا قال المولى صلي إن زالت الشمس حج إن استطعت، يقول بحسب ظاهر القضية إن استطعت، بحسب ظاهر القضية يرجع إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب. ولكن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزء لا يقبل التقييد، فكيف ترجعون التقييد إلى مفاد الهيئة اللي هي مفاد المعنى الحرفي الجزئي؟ لأن معنى التقييد أن هناك عنوان واسع يقرأ عليه التقييد والتحصيص. شنو فائدة التقييد؟ فائدة التقييد أن عندنا عنوان عام نأتي ونقيده فنوجد الحصاف فنحصص ونقسم، هذا الذي يطرأ عليه التقييد إذا كان في حد ذاته كل. أما الجزئي لا يقبل التقييد حين، لأنه لا يقبل التضييق وضيق، لا يقبل التحصيص، ولهذا القيود ترجع إلى مفاد المادة الذي هو معنى اسمي لا مفاد الهيئة. وحينئذ الوجوبات وجوبات فعلية، ولا أن الوجوب شنو شيخنا الوجوب مؤقت. والسيرة العقلائية قالت ترى حتى ما تنجز عليك التكليف ما على لا تضيع تكليفات المولى. السيرة العقلائية لعلها قامت لأن الوجوبات من قبيل الوجوبات المعلقة، لأن الوجوب فعلي ولا يجوز لك تعجيز الملاك الفعلي وأنت الآن بتركك للتعلم. شنو شيخنا؟ تعجز نفسك عن الملاك الفعلي. هذا خلاصة، هاي خلاصة، أعطيناك الخلاصات الرسائل خلاصات، يقول الشيخ العظيم عدل شنو بعد إذا ما في خلاصة. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص عليه ما عليه. بقى شوي بعد العامل بما يطابق البراءة النتيجة. لا تهتم بالشيخ، بل خلاص يقول هذا المشكلة، هذه المشكلة ما تأتي على كلامنا على ما شو حلها بالسيرة العقلائية. يقول على المبنى المشهور عندنا واجب مؤقت، قامت السيرة، بلي يقول السيرة العقلية، يقول لو جاء من المولى طومار سلمنا أن فيه تكاليف مؤقتة مو كل التكاليف مطلقة، مع ذلك يقولون بأن هذا الذي ترك التعلم حتى عجز امتثال التكليف في ظرفه أنه يستحق العقوبة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. شلون؟ حيث إننا ضاع المطلب، أول ما دخلنا الخاتمة في شرائط جريان البراءة، قلنا يشترط في جريان البراءة الفحص والتعلم. المجتهد قبل أن يجري البراءة لا بد أن يراجع الأدلة، يفتح الكتب الأربعة، يراجع الشهوران، يراجع الإجماعات، يدقق في السير الارتكازية العقلائية والمتشرعية، لا يفتي بلا فحص. والعامي أيضا إذا واجه شبهتان ذهب إلى عزيمتين فطرح فجعل فوق المائدة لحم الأرنب، واضح، فيقول برجاء المطلوبية نأكله إن شاء الله. لا 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 ما يجوز، لابد أن تفحص، رجاء المطلوبية لا ينفع. يقول حين ما تنفحص احنا لبناء كل نفحصنا. وين حصل المجتهد نسأله؟ ظهر الحين شيخ نحط باب المجتهد قل له لحم الأرنب حلال. واحد قال يجب عليك الاحتفاء في مرحلة الفحص، قال وين حصل المجتهد؟ احنا نحصل يقول له رسالة عملية مالت فيها تعارض في النسخ وفيها تقدم وتأخر، ما ادري وش متقدم نحتاط يعني لما احنا نحتاط والمجتهد ما قدر نوصل اليه. المهم بعض الفقهاء ما يرون جواز الرجوع الى الغير في مرحلة الفحص، يعني لابد أن تفحص، يجب الاحتياط، يجب الاحتياط، لا يجوز الرجوع إلى من حرس رأيه، بل بعضهم في الاحتياطات الوجوبية مطلقا ما يجوز الرجوع إلى الغير. واضح؟ فلكالفتوى بعض الأعلام يرون أن الاحتياط الوجوبي لا يصح فيه الرجوع، حتى بعضهم قاتل في أول الرسالة والاحتياطيات الوجوبية الموجودة فيه لا يجوز فيها الرجوع إلى الغير. نقطة. واضح. المهم بالنتيجة، إذن البحث الأول في مسألة جريان البراءة قبل الفحص في استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، والنتيجة التي انتهينا إليها في كل هذه الأيام هي أنه إن لم يفحص وارتكب الواقعة فإن طابق، فإن اتفق أنه خالف التكليف الواقعي المنجز فإنه يستحق العقوبة، وإن لم يتفق أنه خالف التكليف الواقعي فإنه متجري، والمتجري عندنا لا يستحق العقوبة. هذا كله قد فرغنا منه، وهو استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. الآن اتركونا عن استحقاق العقوبة. يقع البحث في الحكم الوضعي، هل أن العمل الذي أتى به صحيح أو فاسد، سواء كان هذا في مورد معاملة أو كان في مورد عبادة. أما في مورد المعاملة، والمراد من المعاملة هنا المعاملة بالمعنى العام لا خصوص الإيقاعات والعقود، أي ما ليس عبادة، ما لا يتوقف على قصد القربة. مثلا أعطيك مثالين، مثال للمعاملة بالمعنى الأخص، مثال للمعاملة بما يشمل المعنى العام. لو فرضنا أن المكلف أراد أن يعقد على امرأة وشك هل أن العربية شرط في عقد النكاح أو لا، ولم يفحص، قال نجري، سمعنا في المسجد في اسم براءة، البراءة عن الشرطية استصحاب، وهنا البحث في الاستصحاب قلنا يأتي استصحاب عدم الشرطية، فأجرى البراء عن شرطيتي شنو شيخنا العربية وعقد على المرأة قبل الفحص، فما هو حكم هذا العقد؟ هل هو صحيح أو فاسد؟ مثال ثاني للمعنى الأعم، لو فرضنا أن الشخص أراد أن يذبح، عند أضحية عند ندر قال نذبح، وتردد، هل أنه يكفي في الذبح قطع الحلقوم كما هم فعل بعض الروايات، أو يكفي الودجين المحيطين بالحلقوم، أو لا بد من الأوداج الأربعة؟ ما هم الأوداج الأربعة شيخنا؟ وهما العرقان المحيطان بالحلقوم مع الحلقوم والمريء، مجرى التنفس ومجرى شنو شيخنا ومجرى الأكل. هل لا بد من الأوداج الأربعة أو لا شك؟ قال ليش ندوخ روحنا، احنا فقط نقطع الحل حلقوم، فقطع الحلقوم. فشك هل أن الذبح صحيح أو غير صحيح، هل ترتب عليه الأثر وهو التذكية أو لم يترتب عليه الأثر، هل الذبح الذي صدر مني صحيح أو لا، فهل نحكم بالصحة مع أنه لم يفحص؟ هذا في وين؟ في المعاملات. أما في العبادات شك المكلف، هل نعم أيه؟ لا قلنا الأخص قلنا عقد، العقد هذا مثال الأخص، وهم الطلاق لو شك أنه هل يشترط في الطلاق كذا أجرى، قال ما يشترط، أجرى البراءة مثلا وطلق، ثم تبين، ثم تبين شيء يأتي بعد تبين، ما نعلق تبينات، نحن نتكلم عن نحو الإجمال، هل أن فعله صحيح أو غير صحيح. وكذا في مورد الآن العبادات التي تتوقف على قصد القربة، كما في الصلاة شك أنه هل يشترط السورة أو لا تشترط السورة. قال إحنا دارسين أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري البراءة عن الشرطية، فأجرى البراءة عن شرطية السورة وصلى بلا سورة، هل صلاته صحيحة؟ مع أنه ما فحص، ما سأل المجتهد، أنه لعامي ما راح للمجتهد وقال أيها المجتهد ماذا ترون، هل ترون وجوب السورة؟ قال هو أجرى البراءة قبل فصلى، قال احنا نصلي وبعدين ان شاء الله على نسأل ان شاء الله، اذا اتفق انه صحيح بها ونعمل، اذا اتفق انه خطأ نعين ما عندنا مشكلة. والقضاء يقول الفقيه يحتاج الى شنو دليل خاص، لانه موضوع الفوت ولا يحرز الفوت فنستصل عدم الفوت. واضح؟ اذن هل ان العبادة صحيحة او غير، هذا هو محل البحث في الكلام. إذن البحث في أي حكم شيخنا؟ في الحكم الوضعي أي الصحة، سواء في مورد المعاملة أو في مورد العبادة. فالكلام يقع في جهتين، الجهة الأولى في المعاملات، الجهة الثانية في العبادة. في العبادات إنكم كم صفحة في المعاملات إنكم كتابكم؟ ثمان صفحات، ست صفحات، ستة، ها ستة تقريبا، ستة ها. أنا نسختي مو واجد ستة فلا خب دير بالك إيانا يعني دق تفت عليك بالصبر. أما الجهة الأولى فهنا مسلكان، مسلك المشهور ومسلك المحقق النراقيم ملا احمد النراقيم، هو كل البحث ملا احمد النراقيم بعدين طويل. اما المشهور كلامهم سهل ومختصر، قال ما ذكرناه في استحقاق العقاب بعينه ياتي في هذا المقام وهو الصحه، اي هذا الذي ترك الفحص وترك التعلم ولم يسأل المجتهد، هذا العامي إذا قام بعمل ما، فنقول إن اتفق أن هذا العمل الذي صدر منه مطابق للواقع ولو التعبدي وهو رأي المجتهد فإن عمله صحيح ونحكم بالصحة، لأن الفعل الذي صدر منه في الواقع تام الأجزاء والشرائط. فمن عقد على المرأة بالفارسية وبعد ذلك سأل المجتهد وقال له يا أيها المجتهد أنا عقدت على المرأة بالفارسية ماذا ترون؟ قال أحسنت، لا تشترط العربية، وأن العربية ليس شرطا وما فعلته صحيح. نقول خلاص قامت حجة معتبرة على أن هذا الفعل جامع للأجزاء والشرائط، فتحقق السبب الشرعي، ومتى ما تحقق السبب تحقق الأثر والمسبب، ولا دليل على أن السبب تأثيره مشروط بالعلم، واضح، أو أنه لا بد أن يكون السبب حاصلا عن التفات وعن تقليد، لا دليل عندنا في الأدلة على ذلك. متى ظاهر الأدلة؟ متى ما حصل العقد الجامع للشرائع تحقق أثره، كالزوجية كالملكية في باب البيع. وإن تبين أن الذي صدر من غير جامع للشرائط فلا يتحقق المسبب الشرعي لعدم تحقق السبب الشرعي، ولا فرق في ذلك بين مثال العقد كالبيع والنكاح أو الإيقاع كالطلاق والمثلا والوصية أو مثال الذئب لو قطع ودجين أو فقط حلقوم. رح سأل المجتهد قال وش بالي أحسن في رواية تدل على أن قطع الحلقوم كافي، يعني محل نزاع إذا مر عليكم محل نزاع، هناك رواية تقول قطع الحلقوم كافي، خلاص تحقق السبب تحقق المسبب، خلاص كل شيء ماكو سهل. هذا كلام على القاعدة قال. وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل قبل الفحص الذي ما اعتمد على التقليد وفساده، فيقع الكلام فيه تارة في الصحة في المعاملات وأخرى في العبادات. قلنا العبادات معاملات بالمعنى العام في قبال العبادات، أما المعاملات فالمشهور وش أنكم عبارة فيها؟ أن العبرة فيها فيها أحد الفيتين يحتاج لحذف، ويضح ركيك العبارة. فالمشهور فيها أن العبرة فيها أحد فيها يحتاج لحذف. فالمشهور أن العبرة في المعاملة بمطابقة الواقع ولو تعبدان، واضح الواقع مو الواقع لوح المحفوظ، المحفوظ هذا وين حصل أنت؟ الواقع باب التعبد الأمارة القائمة على الواقع بمطابقة الواقع ومخالفته بلا فرق، سواء وقعت المعاملة عن أحد الطريقين اجتهاد وتقليد أم لا عنهما. ولهمنا احنا شنو لهمنا؟ لا عنهما هو محل البحث. فاتفقت مطابقته للواقع لأنها ليش وش دليلك أن العبرة بمطابقة الواقع؟ قال لأن المعاملات من قبيل الأسباب لأمور شرعية زوجية، أسباب لأمور شرعية، المعاملة اسم للسبب لمسبب شرعي كالملكية كالزوجية كالبينونة كالتذكية، واضح؟ خب. فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثير الأسباب وترتب المسببات عليها، لا دليل على مدخلية العلم والجهل فيها. فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثير العقد في حصول مسببه وهي حلية الوقت فانكشف بعد ذلك صحته كفى في صحته من حينه وقوعه، تحقق السبب. والرواية تقول متى ما تحقق السبب تحقق علمت أو جهلت. وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفساد، مو من حين الانكشاف، من حين الوقوع. وكذا من ذبح ذبيحتان بفري ودجيه، هم دجيه بفري ودجيه، يعني ودجيه ملحقين، لو عبر بأن النزاع بين الأعلام في الكتب يعني بين فري الحلقوم أو الأوداج الأربعة هو محل العركة، كما أشار النراقي أيضا في كلامه هو محل العركة هذه. الودجين حسب الظاهر يعني ما في خلاف أنه إذا ما قلت بكفاية الحلقوم تقول بالأوداج الأربعة على أي حال، لعل الشيخ وجد من يقول بذلك، مو مهم الآن. بفري ودجين، الودجين يعني إذا قالوا ودجين يقصدون هذا المحيطين العرقين المحيطين بالحلقوم، الأوداج الأربعة يعني مجرى التنفس ومجرى الأكل، الحلقوم والمريء. تذبح سيدنا ما تذبح؟ ما تذبحون؟ أحد يذبح هنا؟ يذبح الدجاجة؟ ما تذبح دجاجة؟ خب، كان أستاذنا اللي درسنا ذباح في ذبح في الحيوانات، خب فكان متخصص يوم درسنا المنهاج فعطانا تفاصيل لانه متخصص في الامور، جاب لنا وين خرزة الراس وين ما ادري شنو، جاب تفاصيل لنا اللي هو متخصص في هالامور يعرف التفاصيل الدقيقه في الحيوانات. المهم بذبح ذبيحه بفري ودجي فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا. إذن لو رتب الأثر قبل الانكشاف، قارب المرأة، أكل الله، يقول خو إذا تبين أن السبب كان واجدا للشرائط في ظرفه، تبين أن هذه الآثار التي ترتب آثار فالمقاربة صحيحة، ولده بعد، وهذا عن ولد عن سبب محلل مو زنا، واضح أو واضح شبهة. أما لو تبين أنه غير جامع ليل شنو شيخنا غير جامع مشكلون، أو حتى لو شك مشكل، لا بد أن يرجع إلى المجتهد في ترتيب هذه الآثار. ولو رتب عليه على المعاملة أثرا قبل الانكشاف هل يعاقب أو ما يعاقب؟ رحلنا في البحث الأول داك، نقول عقابه منوط بأنه اتفق أنه خالف الواقع، أكل الميتة، قارب الأجل نبيه. أما لو اتفق أنه ما خالف الواقع يصير متجري، وعلى مبنى المصنف المتجري لا يستحق العقوبة، فحكمه في العقاب. لا ترجعنا شيخنا للعقاب، ما تقدم من مقام الأول من كونه مراعا بمخالفة الواقع، كما إذا وطأها فإن العقاب على الهي عليه على الواط مراعا، المراعا بانكشاف الواقع. إنزين لو باع اللحم، ذبح، قطع الحلقوم، ما قطع الأولاج الأربعة، وما أكل، باع، يقول نفس الكلام، الكلام وال كلام. إذا تبين أن السبب قد تحقق فهذا مذكى ويجوز بيع المذكى. قال وأما حكمه الوضعي كما لو باع لحمة تلك الذبيحة فكما ذكرنا هنا في المقام الثاني، وش ذكر؟ من مراعاته حتى ينكشف الحال. يروح يسأل، إن قال له المجتهد بأن السبب قد حصل جامعا للشرائط فقد تحقق أثر السبب وهو المذكية، فالبيع يكون بيعا للمذكى، وإلا فلا. ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات، متى ما تحقق السبب تحقق المسبب، عالم أو جاهل ما له علاقة بالأدلة. ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا، لأن هذا هو رأي المشهور وبحسب الظاهر لا يوجد خلاف إلا من بعض مشايخنا المعاصرين. ملا أحمد، ملا أحمد النراقي صاحب شنو؟ صاحب كتاب شنو؟ مناهج الأصول، وصاحب كتاب أيضا شنو؟ معراج السعادة، وصاحب كتاب عوائد الأيام. يقارنون بين الأب والابن، الأب من هو الأب؟ ملا مهدي النراقي. يقولون الولد عنده كتاب، نعم، معراج السعادة، والأب عنده كتاب جامع السعادات. الولد عنده كتاب شنو؟ مستند الشيعة، والأب عنده معتمد الشيعة. تفتين، الولد عنده عوائد الأيام كشكول، والأب عنده مشكلات العلوم هم كشكول. فوافق الأب كل شيء واضح، مستند معتمد، معراج السعادة شنو؟ بل جامع السعادة، عوائد الأيام مشكلات العلوم، عند أيضا كتاب منهاج المناهج، كتاب المناهج الأب واضح. الأب ما أدري عنده كتاب أصولي، ما الظاهر الملا مهدي النراقي عنده كتاب أصولي. هنا فاق الابن على الولد، الابن فاق على الاب. لا، مناهج الاصول في الاصول، عوائد الايام في الفقه كشكول، مسائل واضح، مسائل متفرقه. عوائد الايام من الكتب المهمه، وكتاب موجود الى الاب، كتاب هم دقيق، يقول مشكلات العلوم فيه هم، وطالب مشكله يحلها. عوائد الايام نفس الشيء، مسائل مهمه كبرويه يحققها، حقق مثلا مسائل كثيره هناك في عوائد الايام، إذا تراجعوه مش مسائل، وله يعني تحقيق محقق كبير، يعني محقق النراقي معروف يعبر عنه بعض مشايخنا المعاصرين. ملا أحمد حيث أطال الكلام، حتى الشيخ يقول أطال، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره وين؟ بعد المقدمة، المسلك الثاني، وهو مسلك المحقق الملا أحمد النراقي، وقد تعرض إلى هذا في مناهج الأحكام، وقد وكلامه يقع في بيان نقطتين، النقطة الأولى المقدمة والنقطة الثانية أصل التفصيل، أصل البحث. أما بالنسبة إلى المقدمة سهلة، أفاد أن العقود والإيقاعات من قبيل الأسباب التي لها مسببات شرعية، فالبيع سبب لحصول الملكية، ملكية العين، الإجارة سبب لملكية المنفعة، الطلاق سبب للبينونة، النكاح سبب للزوجية، وهلم جرى. فهذه أسباب، فيقول الأسباب ما جعله الشارع سببا، سواء كان في باب المعاملات والإيقاعات أو غيرها، كما لو جعل الذبح سببا للتذكية والتغير سببا للانفعال والتطهير بالماء القليل سببا لحدوث الطهارة، كلها أسباب شرعية. هذه الأسباب الشرعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الحقيقة الواقعية، والمراد منه ما جعله الشارع في لوح التشريع وفي وعاء بلي نفس الأمر، حيث جعل العقد البيعي سببا مكون من أجزاء وشرائط خاصة، وهذه السببية موضوعة من قبل الشارع في لوح التشريع لها أجزاء وشرائط خاصة قد يصل إليها المجتهد بالأدلة وقد لا يصل إليها المجتهد. ففي لوح التشريع كما أنه موجود عندنا أحكام تكليفية لها شرائط ولها موانع ولها أجزاء، كذلك أيضا عندنا أحكام، عندنا شنو أحكام وضعية كالسببية، سببية العقد له شروط، له أجزاء، له موانع. هذه ما قرره الشارع ووضعه حقيقة شرعية، هذه حقيقة شرعية واقعية بغض النظر عن علم المكلف وعدم علم الوصول إليها وعدم الوصول إليها. وعندنا حقيقة بل شرعية ظاهرية، وهي ما قام عليه الدليل المجتهد، ما يتوصل إليه المجتهد عبر الأدلة أو الأصول، غاية ما يصل إلى أن السببية لحصول البينونة في الطلاق منوطة بهالمقدار من الشروط، سببية الزوجية منوطة بهذا المقدار من الشروط وعدم الموانع والأجزاء، وهذه السببية التي يظن بها المجتهد عبر الأدلة الظنية سببية ظاهرية. هذه النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية في المقدمة أنه من الواضح أن الحقائق الظاهرية إتارة قد تطابق الواقع وقد تخالف الواقع، ولا سبيل لنا للوصول إليها إلا عبر الطرق والأدلة، فقد نصل إلى الواقع وقد لا نصل. ولهذا من البديهيات التي انعقدت عليها الضرورة والتسالم أن ترتب الآثار يكفي فيه الحقيقة الظاهرية، ما قام عليه الدليل المجتهد، المجتهد قامت عنده الأدلة على أن الذبح هذا هو المقدار من السببية، ويقول أنا قد أطابق الواقع وقد لا أطابق الواقع، ولكن يكفي في ترتب الأثار تحقق السبب الظاهري ما قامت عليه الأدلة، وإلا لو وضط بالواقع لازم الهرج والمرج توقف كل شيء، استصحاب عدم ترتب الأثار يجري في كل مكان، واضح. إذن نحن مكلفين بأي آثار؟ بالأسباب الظاهرة لتنقيح الآثار. ولهذا قد يكون السبب حاصل عند شخص بحسب اجتهاده أو تقليده فيترتب الأثر بالنسبة إليه، وقد يكون السبب غير متحقق عند شخص بحسب اجتهاده أو تقليده فلا يترتب الأثر بالنسبة إليه. فمثلا لو غسل الثوب المتنجس بالبول مرة فهذا الثوب طاهر في حق من المجتهد أو المقلد الذي يرى كفاية المرة في الغسل فيراها سببا ظاهريا لحصول الأثر وهو الطهارة. ونفس هذا الثوب نجس عند شخص آخر، نفس هذا العقد سبب للبينون عند شخص ليس سببا للبينون عنده. والمدار على ما قامت عليه الأدلة، عبدنا الشرع بهذه الأدلة. أخوها كرام حليم، هذا هي المقدمة. قال أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة هي إن العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سبب التغير التطهير الذاب لها حقائق واقعية هي ما قرره الشارع في لوح التشريع أولا، وحقائق ظاهرية هي ما يظنه المجتهد بحسب ما قامت عليه الأدلة عنده، ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع ما قرره الشارع في لوح التشريع، وهي قد تطابق الواقعية وقد تخالفها. ولما لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية لأن أحكام ظاهرية لأنها ظنون، فالسبب والشرط والمانع في حقنا هي أي حقائق؟ هي الحقائق الظاهرة، السببية الظاهرية، الشرطية الظاهرية، المانعية الظاهرية. ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية ويختلف حينئذ بالنسبة إلى الأشخاص، فإن ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غير، بعضهم يقول أن الماء القليل لا يتنجس، واضح. وكذا قطع الحلقوم للتذكية فإنه سبب يكفي عند بعض سبب للتذكية وبعضهم لا يكون سبب. والعقد للفارسية للتمليك، ماذا للتمليك؟ أي التمليك؟ العقد الفارسي للفارسي بأعلى، والعقد الفارسي للتمليك كما في البيع أو الزوجية كما في النكاح. هذا ما ذكره من المقدم، الحمد لله حين إياه زين الآن كل شيء تمام، لكن شنو قال في التفصيل يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.